لا بصيرة، وقد فرق الله عز وجل بين أهل العلم وبين من دونهم، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا مبينا رفعة أهل العلم على من سواهم من المؤمنين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ذلك أن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. حول هذا الموضوع العظيم، فضل العلم وأهمية طلبه، يحدثنا في محاضرة صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري، المدرس سابقا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سدد الله لنا ولكم القول والعمل، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وسلك بنا جميعا طريق الهدى والرشاد. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن العلم إذا أطلق عند أهل الإسلام فلا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي. وحد العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وهم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبي العالية الرياحي والقاسم محمد ابن أبي بكر وعروة ابن الزبير، ثم من بعدهم من سائر القرون المفضلة ممن شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والسابقة في الفضل وجلالة القدر. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة: أبو حنيفة، النعمان ابن ثابت، وأبو عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وأبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، وأبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، والسفيانان والحمادان، وشعبة ابن الحجاج، والرازيان، أبو حاتم وأبو زرعة، ومن كان مثل هؤلاء في السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فإذا تقرر هذا فالحديث في هذه المحاضرة يتضمن مباحث عدة. المبحث الأول فيما جاء من آية التنزيل الكريم متضمناً الثناء على العلم، على أهل العلم. المبحث الثاني فيما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على العلم وبيان فضله وفضل أهله. المسألة الثالثة في الطريق المثلى لتحصيل العلم الشرعي. المسألة الرابعة خاتمة، وتتضمن مسألتين، إحداهما في وصايا الأئمة المتضمنة الحظ على الجد، الحظ على تحصيل العلم الشرعي والجد في ذلك، والمسألة الثانية فيما يوصى به من الدواوين التي هي عمدة في العلم الشرعي وفقه السنة والإسلام الصحيح. هذه الأربعة المباحث سيكون حديثنا معكم فيها معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات. فنقول وبالله التوفيق: إن ما تضمنه آي التنزيل الكريم من الثناء على أهل العلم الشرعي وبيان علو منزلة أهله ورفعة قدرهم وعلو شرفهم على سائر الخلق هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ومن تلكم المواطن والمواضع التي جاء فيها ذلكم، أولاً استشهاد الله سبحانه وتعالى أهل العلم على وحدانيته التي هي أصل الدين وأساسه، وهي زبدة النبوات والرسالات، بدءاً من نبوة نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وختماً بنبوة محمد آخر النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن يتأمل هذه الآية يظهر له جلياً أن الشهود فيها على وحدانية الرب جل في علاه ثلاثة، أولهم الحق جل ثناؤه فكفى بشهادته شهادة على وحدانيته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. الشاهد الثاني الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهم أقرب المكلفين من الله عز وجل، فأعظم بشهادتهم على وحدانية الرب جل وعلا شهادة. الثالث أهل العلم، وقد عرفنا آنفاً حد العلم، فالله سبحانه وتعالى لا يثلث بشهادة العلم من بني الإنسان، لا يثلث بشهادة العلماء من بني الإنسان على هذا المقام إلا خيره، إلا وهو خيرهم وأفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل، لما تقرر أن وحدانيته سبحانه وتعالى هي أصل الدين وأساسه. وبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل أهل العلم وزكاهم، وكفى بهذا تعديلاً وتزكية. وبه يعلم أن من طعن في علماء الإسلام يريد بذلك أن يطعن في شرع الله، لأن علماء الإسلام هم حملة الشرع عمن سبقهم متسلسلاً إلى أتباع التابعين، فالتابعين فالصحابة فمحمد صلى الله عليه وسلم. الموطن الثاني أو المقام الثاني مقام الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي خوف الله سبحانه وتعالى خوفا مصحوبا بإجلاله وتعظيمه وتنزيهه عن النقائص. والخشية الحق، وخص العلماء في هذا المقام لأن أهل العلم هم أكثر خشية لله، فكانوا أكثر الناس خشية لله لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى وعلموا ما له من الحقوق على عباده، وعلموا ما يوصل إلى مراضيه فسلكوه، وعلموا ما يوصل إلى مغاضبه ومساخطه فتجنبوا. ولهذا كان الحصر في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد المرء علما بالله سبحانه وتعالى وما يجب له ازداد خشية لله. ولهذا كان أكثر الناس خشية هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بالله وأنصحهم لعباد الله، وهذا هو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا. وقد شهدت الأمة أن أصحاب محمد رضي الله عنهم هم أخشى عباد الله بعد نبيها لربه، ثم يدرك الناس هذا. فكلما قويت معرفة العبد بالله، قوي يقينه وقوي إيمانه، فازدادت خشيته من الله سبحانه وتعالى من وجه، وعظم فيه رجاؤه من وجه آخر. الموطن الثالث أو المقام الثالث في الجمع بين الخوف والرجاء، وفي هذا قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا نظرت أيها المسلم في هذه الآية ظهر لك أن أولئك ذوي العزائم القوية الذين عمروا ليلهم بطاعة الله، حملهم على ذلك الجمع بين الخوف والرجاء. وهذا هو ما تميز به أو ما امتاز به على غيرهم من الناس. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي هذا تنبيه إلى أنه كلما فقه المرء في دين الله ازداد مسارعة في الطاعات واستباقا إلى الخيرات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم أكد هذا بقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أن يتعظ أولو الأفهام الثاقبة والبصائر النيرة الذين إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم أو طرق أسماعهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا تقوى لله سبحانه وتعالى، وازدادوا تعبدا له رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو المبحث الأول. فماذا في المبحث الثاني؟ وهو ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على العلم الشرعي وبيان فضله والثناء على أهله وبيان فضلهم. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، السنة في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه لا يمكن استيعابها في هذا المقام ولا في مقامات عدة، لأنها تفوق الحصر. فكان لزاما علينا أن نختار ما به يتضح المقام وتحصل الفائدة بحصول المقصود من اختيار أحاديث هي تنبيها على ما قدمناه من بيان المبحث. الحديث الأول، وإن شئتم فقولوا المقام الأول حتى تتناسق المباحث مع بعضها، المقام الأول مقام الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة المرء في دنياه وأخرى. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يفقهه في الدين يرزقه فيه المعرفة والبصيرة حتى يعلم أن ما أتاه مأمور به وأن ما تركه منهي عنه. فهذا الحديث نص صريح في أن سبيل هذه الخيرية هو طريق واحد لا غيره، وهو الفقه في الدين. ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لم يفقهه في دينه، يجعله يتخبط كالذي يتخبط في الظلمات يضرب يمينا وشمالا ولا يهتدي إلى طريق. وما أحسن ما قاله سفيان الثوري أو غيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى. فاليهود لم يعملوا بعلمهم فكانوا مغضوبا عليهم، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال فكانوا ضالين بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. والفقه في الدين أيها المسلمون ينتظم أبوابا ثلاثة، وهي أولا فقه الاعتقاد الصحيح، وخلاصته أن أساس الدين وأصله أمران، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني التحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. الباب الثاني فقه العبادات العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من العبادات العملية، سواء كانت قولية أو بدنية. وخلاصة هذا الفقه أن يستجمع العبد أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجريد المتابعة لا بد فيه من فقه، يعلم المرء هذه العبادة حتى يؤديها لله على الوجه الصحيح السليم. الباب الثالث فقه المعاملات، وحاصل هذا الباب أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. المقام الثاني ميراث النبوة، فالنبوة هي تحمل شرع الله سبحانه وتعالى، تبليغ شرع الله إلى عباده. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أوحى الله إليهم من شرعه إلى عباده، ولكن من ورث هذا الشرع وتحمله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أكل الناس أم طائفة مخصوصة من الناس؟ بل طائفة مخصوصة من الناس، وهم العلماء. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي هذا رد على من يعقد مقارنة بين العلماء والدعاة، فيفضل الدعاة على العلماء. شهادة محمد صلى الله عليه وسلم أن لأهل العلم أنهم هم أهل الميراث الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاة إلى الله إن كانوا دعاة هدى وبصيرة فإنهم لا يؤهلهم لهذا إلا العلم، وأما دعاة الجهل والهوى فإن سموا أنفسهم دعاة فليسوا بدعاة، وإنما الدعاة الذين نوه الله بهم في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معي، هم دعاة الحق الذين تسلحوا بالعلم وربوا الناس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من خالص التدين له، وربوا الناس على تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وربوهم على مكارم الأخلاق وحسن المعاملة، وهم في ذلك كله يربون الناس على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. الحديث الثالث مقام الهدى أو الاهتداء، وفي ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن الذي يهدي حق الهدى والهداية؟ ومن الذي يدل الناس على صواب القول والعمل إلا علماء الأمة الراسخون في العلم الذين فقهوا الكتاب والسنة وفهموا سيرة السلف الصالح، فإنها تطبيق للكتاب والسنة. المسألة الثالثة في طريق تحصيل العلم، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن تحصيل العلم له طريقة، إحداهما وهي أفضلهما بل هي الطريق المثلى هي التلقي عن أهل العلم مشافهة، وهذا ما كان عليه الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتلقون من فيه ما يتنزل من وحي الله فيأتمرون بأمره وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهون بنهي الله ورسوله، هذا دأبهم معه ودأبه معهم منذ بعثه الله حتى توفى. ثم أخذ الأئمة من التابعين والأخيار العلم من أفواه الصحابة وأكابرهم خاصة، ثم تلقى بعد التابعين الأئمة عنهم، وفي هذه السبيل بذلت الجهود المضنية وسلكت الرحلات الطويلة طلبا للعلم من أهله. فقد صح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى رجل من الصحابة في مصر من أجل حديث واحد فقط بلغه أنه عنده فأحب أن يأخذه، والوقائع بهذا شاهدة، ومن خبر تاريخ المسلمين والعلماء في كل فن عامة وفي فن الشرع خاصة يدرك هذا. فالبخاري رحمه الله شيوخه مئات، وكذا مسلم، وكذا من قبلهما كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم، فإنهم يطلبون الأكابر من أهل العلم في جميع الأمصار والأقطار. الطريق الثانية طريق التحصيل الذاتي، ومعناه القراءة في كتب العلم الشرعي. هذه الطريقة إن كانت بعد الأخذ عن العلم، هذه الطريق إن كانت بعد الأخذ عن أهل العلم أنفسهم وتلقي أصول العلم الشرعي عنهم فهي نافعة، لأن هذا الذي قصر وقته بعد على دواوين أهل الإسلام تلقى الأهلية، تلقى الآلة عن أهل العلم، فعرف قواعد الاستدلال وكيف يحمل العام وكيف يصنع حين مثل على سبيل المثال حينما يتعارض عام وخاص ومطلق ومقيد، لأنه عرف هذا عن أهل العلم أنفسهم، وعرف وكانت عنده ملكة تمكنه من النظر في الأقوال المختلفة ومعرفة دليل كل قول، وبذلك يتمكن من ترجيح بعض الأقوال على بعضها. وأما إن كانت مستقلة بادئ ذي بدء أو بعد تحصيل قليل انكب المرء على الكتب، فهذه الطريقة خطأها أكثر من صوابها. وقديما قالوا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأنه انكب على الكتب وأمعن النظر فيها دون أن تكون عنده أهلية وملكة تمكنه من النظر في هذه الكتب. ولهذا أكثر الشطط وأكثر الشدة والطيش وعدم الحلم بين المنتسبين إلى العلم من هذا الجانب، أكبوا على كتب أو دون أخذ عن أهل العلم، أو أخذوا منهم شيئا يسيرا لا يمكنهم، لا يكسبهم أهلية ولا يحصلون به ملكة في النظر في قواعد الاستدلال والنظر في مواطن الخلاف والإجماع. فكان الشطط المبحث الثالث أو المبحث الرابع، وقد علمتم أنه يتضمن مسألتين. المسألة الأولى في وصايا السلف بأهل العلم من أهل السنة، من ذلكم قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. أصاغر الجهال أو من عندهم علم لكن ليسوا راسخين. وقال رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاع أو رعاع يتبعون كل ناعق. يعني كل من رفع عقيرته بشيء قالوا هذا ما أحسنه، هذا هو الذي يسايس الناس ويساير الواقع ويربط النصوص بحال الناس. وهؤلاء في الحقيقة يفسدون ولا يصلحون، ويضلون ولا يهدون، ويهدمون ولا يبنون، لكن الهمج الرعاع لا يميزون، وإنما الذين هم على استقامة العالم والمتعلم الذي يحب أن يأخذ العلم عن الراسخين فيه. ومن عرف بالاستقامة على السنة والمنهج القويم ومن وصايا الأئمة قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأملوا هذه الوصية: إن هذا العلم، يعني علم السنة، فقه الدين، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليكون عندك ميزان وبصيرة ونظر ثاقب، فلا تتبع كل من يشقشق العبارات ويزخرف الأقوال. وما أحسن ما قاله الأوزاعي رحمه الله: عليك باتباع آثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على أمر وأنت على هدى مستقيم. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. ومعنى نسك يعني تدين، أحسن التدين، وعامتنا اليوم يقولون التزم. والوصايا في هذا الباب كثيرة، وكثيرة جدا، وحسبنا هذا القدر منها، فإن فيه الإشارة إلى أنه من توفيق الله للعبد أن يرزق عالم صاحب سنة يأخذ دين الله عنه. المسألة الثانية في الدواوين التي دونت، فإن الدواوين التي دونت في الإسلام قسمان: قسم ضمنه مؤلفوه بالأدلة أصول هذا الدين وفروعه بالنقل الصحيح بالإسناد الصحيح، ضمنوه القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وميزوا الحديث الصحيح من الضعيف، وكذلك ضمنوها وصايا الصحابة والتابعين في الحظ على التمسك بالسنة. ومن هذه الدواوين الأمهات الست، والموطأ، ومسند الإمام أحمد، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارقطني، وهذه في الأحاديث وما شابهها، هذه في الأحاديث وما شابهها وهو كثير. وفيما يعنى بالدعوة إلى الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم: السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، وأصول السنة للإمام أحمد، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد والإيمان كلاهما لابن مندة، وأصول الاعتقاد عند أهل السنة لللألكائي، والإبانة لابن بطة العكبري، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها منهاج السنة في الرد على الرافضة، والعقيدة الواسطية والحموية، واقتضاء الصراط المستقيم والاستقامة وغيرها، ومكتبة تلميذه ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله، ومنها زاد المعاد وبدائع الفوائد والفوائد ومفتاح دار السعادة وإغاثة اللهفان، ومكتبة الإمام المجدد لمن درس من معالم السنة والتوحيد في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وأعني به الشيخ محمداً ابن عبد الوهاب رحمه الله، والذي نصره على هذا التجديد وآواه وأعانه أخوه الأمير الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. وكتب هذا الشيخ معلومة معروفة، وعلى رأسها كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك كتب أبنائه وأحفاده وإخوانه الذين نشروا التوحيد والسنة، ومن كان على نهج هؤلاء مثل شيخ الإسلام في هذا المعاصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخ الإسلام الثاني في هذا البلد المعاصر وهو شيخ الإسلام محمد بن عثيمين رحمه الله، ولا ننسى شيخ الإسلام المحدث في هذا العصر بلا منازع الإمام الألباني رحمه الله، ولا نخشى لومة اللائم، ونقول نصدع بذلك ولا غضابة، لا نرى غضابة، ولله الحمد، هذا دين الله لا نجامل فيه أحدا. الصنف الثاني من هذه الدواوين هي الكتب الفكرية، سميت كتبا فكرية لأن مبناها على الفكر، عبارات مزخرفة، وما وجد فيها من آيات وأحاديث فعلى غير فهم السلف الصالح. وعلى رأس الكتب الفكرية مكتبة ابن قطب سيد، ومكتبة ابن عم مدري أخيه محمد، ومكتبة حسن البنا والغزالي السقا وأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي، وما ماثل هذه الدواوين فإنها دواوين ضلالة ما تتلمذ أحد عليها، وفرغ وقته لذلك إلا تعمق في قلبه عداوة السنة وأهلها. فلا تغرنكم المدائح، والمدائح الرنانة والتلبيسات حول هؤلاء. فتأملوا قول علي رضي الله عنه: عالم ومتعلم وهمج الرعاع يتبعون كل ناعق. فلقد كان الناس عندنا قبل وفود هذا الفكر علينا وأهله كانوا صنفين لا ثالث لهما، صنف هم على تدين جيد، وإن كانوا عواما يحبون وإن كانوا عواما يحبون العلم وأهله ويثنون على علمائهم، وهم مع علمائهم وولاة أمرهم. ولقد أدركنا في بعض قرانا، وأظنه كذلك عندكم، عوام شيبان كبار وعجائز يحفظون الأصول الثلاثة ويحفظون شروط الصلاة وأركان الصلاة، ومنهم من يحفظ أكثر من ذلك، فهم مع علمائهم. الصنف الثاني فساق عصاة ابتلوا بفواحش، لكنهم مع عامة الناس على محبة السنة وأهلها ومحبة أهل العلم على ما فيهم. فلما دخلت هذه الأفكار وغزتنا هذه المناهج الفاسدة، سواء ما كان من جهة الهند أو من جهة مصر والشام، والأخيار في هذه الأقطار أبرياء منها، انقسم الناس عندنا إلى أحزاب وشيع. فلا غرابة أن تجد البيت الواحد فيه تحزبات، فكل فريق من البيت ينتمي لحزب معين، فأصبحت حرب السنة وأهلها الضروس ممن ينتسب إلى العلم وليس في الحقيقة من العلماء. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستأذنكم لأنه وراءنا موعد. موعد وين يا راشد؟
جزا الله فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري على ما قدم من هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونستأذنه بعرض بعض الأسئلة.
لا بأس، هاتوا سؤالين ثلاثة، وأنت تعلم أن عندنا موعدة.
في الحقيقة أن الأسئلة كثيرة، ومنها في هذه المحاضرة ومنها في غيرها، ولكن يقول السائل: أشهد الله على محبتكم بي، سؤالي: ما نصيحتكم لطالب في المرحلة الثانوية؟ هل يختار التخصصات الشرعية كالمعهد العلمي ويواصل الدراسات الشرعية، أم يختار الدراسة الطبيعية ثم يتفرغ للعلم الشرعي، مع العلم أنه طالب مستقيم ومتفوق في دراسته؟ فما نصيحتكم؟
لا شك عندنا وعند عقلاء الأمة أن العلم الشرعي فيه أصل الهداية والاستقامة، وينصح به الناشئة، خاصة لأنهم كما يقال أرض خصبة، عندهم قوة إرادة وقوة عزيمة وقوة فهم، يتمكنون بذلك إن شاء الله من الحصول على العلم الشرعي. ولكن كثير من الناس عنده هواية في علم كالطب، في علم غير الشرع، غير العلم الشرعي، كالطب، الهندسة وغيرهما من العلوم، فهذا نحن لا نثنيه عن اختياره، ولكن نوصي أن يتعاهد علماء في بلده ويجلس إليهم في العطل، في الإجازات، كل ما سنحت فرصة يجلس إليهم، فإنه إن شاء الله يتحصل على قدر جيد يمكنه من شدة التمسك بالسنة والثبات عليه إن شاء الله تعالى. وعرفنا رجالا أقوياء في السنة والاحتجاج لها، وعندهم فقه فيها وبغض للبدعة، وليسوا من ذوي الاختصاص الشرعي، لكنهم جمعوا بين علم شرعي من الجلوس على المشايخ الفضلاء، وعلم غير شرعي من الدراسة النظامية. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما توجيه فضيلتكم للشباب نحو ما يواجهونه من الفتن التي لا تخفى على مسلم، وبما تنصحونهم حفظكم الله ورعاكم؟
هذه الكلمة نصيحة، الحاذق يفهم أن الوصايا من الأئمة كلها تحض الشباب وغيرهم من المسلمين والمسلمات على ملازمة أهل العلم الفضلاء الراسخين في العلم الذين عرفت الأمة سابقتهم في الفضل وجلالة قدرهم ورسوخهم في العلم واستقامتهم على السنة. نعم.
أحسن الله إليك. ما توجيه فضيلتكم نحو دعاة الفساد والعري عبر الفضائيات، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك؟
هذه الأمور هي موجودة، لكن هل نحن ملزمون بالنظر فيها؟ الجواب لا، فمن أغلق بيته على نفسه وعلى أهله وقصر همته على عمله وعلى عبادة ربه والعناية بأهله ما ضرته ما ضرته هذه الفتن أبدا، وإنما تضر من يستشرف إليها بحجة الاستطلاع أو النظر للاستطلاع وفهم الواقع وفقه الواقع، هذا هو الذي تضره. ولهذا ينجرف كثير من الناس إلى الفتن، إما شهوة وإما شبهة والعياذ بالله. وهذا هو ما أشار إليه، هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود يعني القلوب على مثل الصفاء. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاعتصم أيها المسلم بالكتاب والسنة، وكن مع علمائك الذين ذكرت أوصافهم آنفا، تنجو إن شاء الله تعالى من الفتن. أما أن يستشرف المرء لها ويستطوى بحب الاستطلاع والنظر وغير ذلك من المبررات، فهذا قد وضع قدمه على المزلة. نعم.
السلام عليكم. بما ترشدون بعض الشباب خاصة الذين يتطورون على علماء هذه الدولة رعاها الله ويصفونهم بالعملاء وأنهم علماء السلطان، فما أراد أطاعه وإن كان حراما، ولقد انتشر هذا الأمر حتى بين عامة الناس بل وفي أوصاف النساء.
أولا النساء الكثرة الغالبة منهن مع الرجال، فقليل من تجادل عن علم، من تجادل في الضلالة عن علم. وأما من رزقها الله سبحانه وتعالى الفقه في دينها فقد تكون مبتلاة، كم من واحدة مبتلاة بزوج أو أخ أو إخوة أو أبناء هم على فكر منحرف، وهي في بيتها وحدها السلفية على السنة الخالصة، فهذه تنصح بأن تأمر وتنهى بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول أهل الأهواء يعمدون إلى فئتين من الناس، لأنهم يعلمون أنهما التحمت هاتان الفئتان وتعاونتا وتكاتفتا وكانتا متآزرتين، فإن الأمة يكونون في حصن حصين من أهل الأهواء إلا قلة. وهاتان الفئتان العلماء والحكام، فإذا نجحوا في تزهيد الناس في علمائهم وفصلهم عنهم سهل عليهم الخروج وإشاعة الفساد في الأرض والفتنة، فهؤلاء الشباب وغيرهم أثر عليهم من يسمونهم زعماء الصحوة، فإن قوة شوكة القوم اشتدت حينما كانت حرب الخليج الثانية في عام 1400 وألف، وذلكم أنهم رفعوا عقيرتهم بالنيل من علمائنا وحكامنا، ووصفوا علماءنا بالعلماء بالعملاء والمداهنين، ومنهم من يقول عملاء أمريكا. وأذكر أن واحداً منهم واحداً من فلسطين كان طالباً في جامعة الإمام، فسفرته الجامعة ألقى قصيدة يصف العلماء بأنهم على فتات أمريكا. انظروا، وهذا الفلسطيني يوسف أبو هلالة سفر بعد ذلك، أخرجه الله من الجامعة ومن البلد كله جزاء ما اقترف. هذه عقوبة عاجلة إن شاء الله في الدنيا. فنصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتوبوا إلى الله، وأن يعودوا إلى أهل العلم والفضل، وأن يتتلمذوا عليهم وعلى دواوين الإسلام، وأن يهجروا الكتب الفكرية كما وقد قدمنا بعضها. نعم، وبهذا القدر نكتفي، ونستميحكم عذرا لأني أولا متعب بعض الشيء، وثانيا وراءنا موعد هام جدا. فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.